ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أمتحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليك، والله على ما نقول وكيل. روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: جاءني رجل يهودي فسألني أي الأجلين قضى موسى عليه السلام، فقلت له: لا، يعني لا أجيبك حتى آتي حبر العرب، وهو ابن عباس رضي الله عنه. قال: فجئت ابن عباس فسألته عن أي الأجلين قضى موسى، فقال: أفضلهما وأطيبهما، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل. رسول الله يعني موسى عليه السلام، أو هو اسم علم لكل الرسل، أي أن أي رسول لله تبارك وتعالى إذا قال فعل. وهذا لأنه في محل الأسوة والقدوة، وقبيح جدا أن يكون الرأس كذابا. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأنه يقول ويفعل. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم، لأنه يقول ويفعل. ولذلك تجد أن القلوب والأفئدة تهوي إلى كلام الله ورسوله، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ومن أصدق من الله حديثا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته العامرة بالوفاء والأمانة ضرب المثل الأعلى للناس. ولذلك نقول للذين يسنون القوانين: اطمئنوا، ليس لقوانينكم قداسة في النفوس، لأننا نعلم أنكم أول من يخالفها، وهذا داء قديم. ليس داء قديم، بل هو داء قديم، يعني في صحيحين الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذاب، سنتين منها في ذات الله وواحدة في التارة. وذلك أن إبراهيم عليه السلام دخل بلدا فيها جبار، وكان هذا الرجل الجبار له عيون يرسلها في أنحاء البلد، إذا وجدوا امرأة جميلة يأتون بها إلى هذا الجبار. وكان هذا الجبار الذي وضع القانون يستثني الأخوات، يعني يأخذ امرأة الرجل وأمه وخالته وعمته، لكن لا يأخذ أخته. هو ذا قانون سنه، وكان إبراهيم عليه السلام على علم بهذا القانون، فقال لسارة: إذا جاءك هذا الجبار فأنت أختي في الإسلام، فوالله ما أعلم أحدا على الإسلام غيري وغيره. فعرف مذهبه فنزل المعاريض على مذهب الرجل، قال: أنت أختي، يعني لو كانت تقولي هو أختي، لأنه لا يقبل أخوات. لكن سارة كانت بايعة الزمان، فلما رآها هذا الجاسوس ذهب إلى الملك وقال له: إن امرأة بأرضك لا تصلح أن تكون إلا لك. فجيء بها وبرغم أنها قالت أنها أخت إبراهيم، إلا أنه خالف مذهبه وأراد أن يقربها، فدعت عليه فدلت كما في الحديث المعروف. فهؤلاء يخالفون القوانين، يضعونها ثم يخالفونها لأهوائهم، لذلك لا تجد قانونا محترما إذا سنه البشر، لأنهم يبنون القانون بعلة ثم يلغونه لعلة أيضا، وما العلة إلا الهوى. لكن رسول الله إذا قال فعل، لذلك تمت الأسوة بهم. قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، وفى من الوفاء، وهو أنه كمل العبادة لله. لما أُوفي في النار جاءه جبريل عليه السلام، وما أدراك ما جبريل، خلق عظيم له 600 سلاح، قلد قرى قومه بريشة من جلاح، له 600 سلاح كما قال عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل على رقبة، يعني على كرسي، يملأ ما بين السماء والأرض. فلما يأتيه جبريل عليه السلام يقول: ألك إلي حاجة؟ قال: أما إليك فلا. لأن عبد يفتقر إلى سيد معين وهو رب العالمين، فإذا كان رب العالمين يمكنك أن تصل إليه بلا حاجة، لما تتخذ الحاجة؟ لماذا تتخذ وتطول المسافة على نفسك؟ قال: أما إليك فلا، وهو في النار، وقد كاد له العالمون جميعا. قال: أما إليك فلا، فقد وفى العبودية حقها ولم يلجأ إلا إلى رب العالمين تبارك وتعالى. هنا محل الوفاء: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، يعني أنكحك إحدى ابنتي على أن تخدمني ثماني سنوات. فإن أتممت عشرا، إن أتممتها عشرا فمن عندك، فهو تطوع، وما أريد أن أشق عليه، لأن أجبرت على أن تخدم العشرة، وما أريد أن أشق عليه، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. يعني إذا عاشرتني وعلمت كريم أخلاقي ستتم العشرة. قل أريد أن أشق عليه ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك. هو بعقد الوفاء أيام الأجلين قضيت فلا عنوان علي إلى قدر الحج الأجل الذي شوطته علي وقضيت إلى سبيلي فلا عنوان علي أي لا تشق علي أن تسلمني بالخدمة. قال ذلك بيني وبينك أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم. وعند ابن حبان وفي خزيمة قال ومن كنت خصمه خصمته. رجل أعطي لي ثم غدر. رجل أعطي لي ثم غدر. ورجل باع حرا وأجل ثمنه. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. مع أن الله عز وجل خصم للظالمين جميعا إلا أنه نبه على هؤلاء الثلاثة. من أعطي لي ثم غدر. تقول لرجل أعطني هذه الأمانة والله على ما أقول وكيل. أو الله شهيد على ما نقول. أو أعطني هذه بالله. فيغتر الرجل بكلامك ويعطيك يظنك معظما لله عز وجل. فإذا أكل الآكل هذه العطية الله عز وجل خصمه. ومن كان الله عز وجل خصما له فقد خصمه يعني خلقه. قال تعالى يجيب ولا يجار عليه. إذا دخلت في حجر الملك لا يستطيع أحد أن يصل إليك. وإذا أرادك هو فلا يحميك أحد منه قط. أي معنى يجير ولا يجار عليك. عز جارك فلا يغلب ولا يؤذى من زال الله عز وجل جار له. فهؤلاء الثلاثة الله عز وجل خصمهم. من أعطي لي ثم غدر. لماذا؟ لأنه لم يقدر الله حق قدره. إذ لو علم قدر ربه لخاف. ولعظم أن يحنف إذنه. أما الذي يوفي فإن الله عز وجل يتأخر له من أسباب الكون ما لا يقدر لأحد على ذلك. وهو ذا جزاء الوفاء. من وفى لله وفى الله له. وبقدر ما تبذل من قلبك لربك يبذل الله عز وجل لك من اسباب السوء. وما حديث ابي هريره الذي رواه الشيخان عن الذي رواه البخاري عنكم ببعيد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال تخلف رجل من رجل لم يشد بني قريب انت الى. فقال رجل صاحب المال الذي يريد ان يقترب منه ايدني بوكيل وفي روايه كفيل. قال كفى بالله كفيلا. قال ائتني بشهيد. قال كفى بالله شهيدا. قال صبرت. واعطاه الامس دينار بلا مستلف. فأخذ الرجل المال وانطلق به يتاجر في البحر. فلما حان موعد الوفاء التمس الرجل المدين مركبا ليؤدي الدين في الموعد المعلوم. فلم يجد مركبا وهاج البحر وقطعت حركة الجناح. والرجل الآخر على الشوط الآخر ينتظر مركبا ليأتي صاحبه. عند ابن حبان في الوجه الآخر عن أبي هريرة أن الرجل صاحب المال جعل يسأل عن صاحبه الذي اقترض منه المال، فقالوا له إنه في مكان كذا وكذا. قال ربي إني أعطيت المال بك فاخلف علي، كأنه ظن أن رجلا غدر به وأكل المال. لأن المنظور سأل عنه بقيت في المكان الفلاني، طب لماذا لم يأتي؟ قال ربي إني أعطيت بك فاخلف علي. والرجل ينتظر مرتبا ولا يجد، فلما يلف نظر الى السماء وقال ربي انت وكيلي، يعني ماذا افعل وقد اخذت المال به، وماذا يقول الرجل عني؟ يظن اني غدرت، حلفت، كذبت، جعلتك جنة حتى أخذت المال بك. في بعض الناس الله تبارك وتعالى عنده أخير، نعم أخير، يبذل أغلب الأيمان لدرهم واحد، كذوق يحلف بالأيمان الغلاظ اللي تدخل أمة كاملة في جهنم، يمين الغرور، وهو احد السباع والموبقات التي تبعت ايام بناتك. يمين الغرور رجل يبذل يمينا يقتطع منها حقا للمسلم، فما اهون الله عند هؤلاء. رجل حزين ووقع في كرب، ليه؟ انه ماذا يقول عني؟ بذلت اسم الله وخدعته، كل ده حائل ويتواجد بتاكله. فلما قال ربي انت وكيلي اخذت المال به فارسل هذا المال الى صاحبه، ونقر الخشبه ووضع الكيس فيها مع رساله من صاحبه، وقذف بها في البحر فابتلعها الموت. فلا تنظر على فضل الاخر ينضبط. فلما يئس ان ياتي صاحبه وجد خشبه تروح وتجيء امامه، ومعنى حركه الملاحه متوسطه والبحر هائج، يعني في معها وصفه، يعني في امطار، يعني في برد. فقال اخذ هذه الخشبه استبدل بها انا وعيالي، واخذها. فلما ذهب الى الدار القاها الى امراته وقال أوفيني بها، فكسرت المرأة الخشبة فنزل منها الكيس. فقرأ الرسالة في الكيس وعد المال، وفي كل هذا الرجل ينتظر مركبا آخر حتى وجد أول مركب، وجد وأخذ ألف دينار أخرى وذهب إلى صاحبه، فقال هذه أول مركب. قال هل أرسلت إلي شيئا؟ قال أقول لك هذا أول مركب. قال ارجع راكدا فقد أدى عنك وكيله. في صحيح الإسلام قال أبو هريرة فلقد عندنا يكفر لغطنا ورواؤنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه، ما أشد إيمانا من الآخر؟ الذي أعطى المال لله بلا مستند، أم الذي رمى بالمال في البحر وهو لا يضمن أن يصل هذا المال إلى صاحبه؟ من أشد إيمانا من الآخر؟ الله على ما نقول وكيل. إذا جعلت الله وكيلا كان أفضل منك وكان أرعى للأمانة منه، كما يقول بعض العلماء إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب كان لك من الحظ أفضل منه. فقيل له لما؟ قال لأنك إذا دعوت لأخيك بظهر الخير قيض الله لك ملكا يقول ولك بمثل. ودعاء الملك أفضل من دعاء العبد بنفسه. ملك مشخص مطيع لا يعصي ربه أبدا. إذا قلت اللهم اغفر لأخي وارزقه وارحمه قيض الله لك ملكا يقول ولك بمثل. فدعاء الملك لك أفضل من دعائك لأخيك. فهؤلاء الثلاثة الذين يخصمهم رب العالمين، أول واحد من أعطي به فأجر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه كأن يكون عنده عبد فيوافقه يقول له أنت حر لوجه الله ويكتم نبأ العبد. ثم يقع في ضائقة فيأخذ هذا العبد ويبيعه في الأسواق على أنه عبد، مع أن الله عز وجل أنجاه من رفقة العبودية بالحرية. فهذا الرجل رب العالمين خصمه. إن أكبر مشكلة ومصيبة تعرض للمرء في حياته أن يكون عبدا متواطئا، أكبر مشكلة وأكبر مصيبة أن يكون المرء عبدا لأنه لا يملك من أمر نفسه شيئا، حتى لو أراد أن يتزوج لا يستطيع أن يتزوج إلا أبي إلا إذا أبي له سيدا، حتى وإن بلغت به العزوبة غاية المشقة لا يجر ولا يستطيع. قال صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر فاجر، هو يحتاج أن يتزوج ولكن تعلك سيده قال له لا زواج لا يستطيع. إذا اشتد عليه سيده بالخدمة لا يستطيع أن يقر بجلده أبدا، لكن يبقى المكان، لأن عبد كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أبق من سيده لا تقبل له لا صلاة ولا زكاة ولا صيام حتى يرجع. تخيل عبد مكذب بالحديث، فلما يأخذ هذا الإنسان ذريته كمثل، وهذا قياس مع الفرق لكن فيه الذبح، كمثل الذي يخرج من نار جهنم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يؤدي ولد حق والده الا ان يجده مملوكا فيعتقه. هذه فقط هي التي يستطيع الولد ان يقول لابيه انا معك راس لراس، انما غير ذلك لو شق الولد نفسه للطريق لا يؤدي حق والده ابدا مهما فعل ابدا الا هذه. إذا أعتق والده ليه؟ لعظم الرق، لعظم الرق. فهذا الرجل بعد أن أعطى هذا المملوك حريته وهذه الريحة العظيمة لم يدخلها ويبيعه بعدما صار حرا، إن بيع الحر لا تكون لي يسر ضرب السيف، بيع الحر من أكبر الجرائم حتى على نفس الحب. ولذلك يقول من قال وصبر فالعبد يقرع بالعصا والحر تسريه الإيمان، فكيف إذا ضربت الحر بالعصا كنت جريبا إقراء أي إنسان حر أو ضاع حرة يسريها الإسلام فقط والنظر، إنما المرأة التي لا تطيع زوجها إلا بالطرق امرأة أهانت نفسها ليس عندها كرامة. وكذلك الرجل الذي يعرض نفسه للمهانة ليس حرا. الحرية مثل لا تكون عبدا فقط ولا مترقب. الحرية مجموعة من القضايا. فهذا الرجل الذي باع الحرة وآكل ثمنه الله عز وجل حضنه. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه يعني العمل المطلوب ولم يوفيه أجره. يأتي به لقضاء عمل معين على أجر معلوم وما أكثر الذين يرتكبون هذا. يذهب الواحد منا بعقد عمل إلى أهل بلد من بلدان الخليج أو من بلدان الدنيا يقول له إن العقد بألف وخمسمائة ريال مثلا وخمسمائة درهم ويذهب إلى هناك ولما لا يستطيع أن يرجع ويعمل يقول له 900 ريال ويجد رجل نفسه مضطرا إلى أن يعمل. ليه؟ لأنه اقترض ثمن التذكرة وثمن عقد العمل ولا يستطيع أن يرجع ودخل كارثة هذا الرجل. خلاص ماذا يفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله خصم. الله عز وجل يقول أنا خصمه. يأتي بأجير يستوفي منه العمل ولا يعطيه أجره. هنا الوفاء. وقد وفى موسى عليه السلام. والوفاء من كلمة الأنبياء. كما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس. حديث الطويل. لما حدث المناظرة بين هرقل وابي سفيان في امر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال هرقل لابي سفيان هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قال له لا. قال فهل يغدر؟ قال له لا. قال فبما يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. سبحان الله. فمثل هذا يقاتل. إنهم العرب يعني فعلوا مثلما قال قوم لوط. أخرجوا على لوط من قريتكم. ليه؟ ما ذنبهم؟ إنهم أناس يتطهرون. وهذا يخرج المرء منه انه انسان ظاهر البيت يعني هذه صار الجريمه. فقال له ابو سفيان فاني لا اعلم انه ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله. ولما جاء على الغد قال وكذلك الانبياء والرسل لا يهجرون. وفي كتاب الشهادات طرف من هذا الحديث عند البخاري ايضا. قال ابو سفيان لما قال له ابو سفيان انه يامرنا بالصلاه والصدق والعذاب والوفاء بالعهد واداء الامانه قال وهذه صفة النبي. يعني انه لا يفعل مثل هذا الا نبي. وقد ضرب نبينا صلى الله عليه وسلم المثل الاروع في الوفاء وترك الغدر حتى مع اعدائه. ولذلك احترموه وكانوا يهابونه ويوقرونه. وأغوى كثير من الذين دخلوا الإسلام لما رأوا شمائله قبل أن يعرفوا شيئا من أحكام الإسلام. وكذلك الرأس كثير من الناس لا يفرق بين الدعوة والداعية. فإذا رأوا الداعية كسالا مماليا ممالئا مماطلا ظنوا أن الدعوة كذلك لأنهم لا يفرقون. وإذا رأوه وفيا جليلا سخيا خادما باسلا اعتقدوا كحد هذه الدعوة. أولئك الكثيرون دخلوا الإسلام لما نظروا إلى شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: خرجت أنا وأبي فلقينا الكفار قريش. قالوا: إلى أين؟ قلنا: إلى المدينة. فقالوا: لا، إنكم تريدون محمدا. قلنا: لا، لا نريد إلا المدينة. فقال: فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه ألا نقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك. فقال: نفي لهم بعهدهم ونستعيذ الله عليهم. وهؤلاء أعداء، لكنهم أخذوا عليهم عهد الله وميثاق الله. فلا يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يطع أمر الله تبارك وتعالى. فيقول: هؤلاء أعداء. قال: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. لذلك قال حذيفة: فشهدنا بدرا ولم نقاتل. كان حضيف الكتاب، وهذا من تعظيم امر الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث المنذر بن مخرمه رضي الله عنه في حديثه في سر حذيفة قال في هذا الحديث: وجاء عروه بن مسعود الثقفي فاتى المغيره بن شعبه، وفي روايه انه تلثم وضع لثاما على وجهه لما وجد ان عمه قاتل عمرو وعروه، وجاء بالسيف يظن ان عروه لا يريد شيئا او يؤذي النبي عليه الصلاه والسلام، فجاء بالسيف ووقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام. فكان عروة يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام فيمد يده فيمس رحلة النبي عليه الصلاة والسلام، فيضربه عروة المغيرة بظهر السيف، يضرب يده أخذ يده، فينظر عروة ولا يرى من، لا يستطيع أن يميزه لأنه ملثم. ثم يعود عروة فيمس رحلة النبي عليه الصلاة والسلام فيضرب المغيرة، حتى إذا تكرر ذلك أكثر من مرة قال عروة للنبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي أزعجني وضرب يدي؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا ابن أخيك، هذا المغيرة بن كعب. فقال عروة للمغيرة: أي غدر، يعني يا أيها الغادر، لا زلت أسعى في غدرتك، وهل غسلت ثوابك إلا بالأمس؟ وكان من خبر المغيرة، وهذا الشاهد، أنه صحب 13 نفرا قبل أن يسلم للقرن، فشربوا الخمر جميعا، فقام عليهم المغيرة فجرحهم، وأخذ أموالهم سلبها، وفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. وقص عليه الحكاية، قال له: هذا المنام أنا قتلتهم وأغرقتهم، فخذ المال. فقال عليه الصلاة والسلام: أما الإسلام فأقبله منه، وأما المال فلست منه في شيء إنه أخذ بدرا ورد المال عليه ولم يأخذه. لو أخذ المال لسن سنة، ولو أخذ المال لما كان أسوة. لا يكون المرء أسوة حتى يترفع عن الجنايا. تعرف النبي أكمل الناس مروءة، الأنبياء أكمل الناس مروءة، لا يفعلون شيئا يكينهم عند العوام حتى لو كان مباحا. يعني موسى عليه السلام كما في الصحيحين من حديث ابي هريره ايضا رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو اسرائيل يغتسلون عرايا كلهم على بعض عرايا في النار، وكان موسى عليه السلام رجلا حييا يستحيي ان يرى شيئا من جلده، ان يرى شيئا من جلده، فكان يغتسل في مكان بعيد. كلام اسرائيل ومن يغتسل اليوم من الايام قالوا: ما الذي يجعله يغتسل بعيدا عنا؟ انه ادم. ادم يعني عظيم الخطيه عند بعيد بالخطيه، ولذلك هو يريد ان يكتف امامنا لانه عنده عيب. فكونهم يغتسلون عرايا ولا ينكر عليهم موسى عليه السلام دل ذلك على ان هذا كان مباحا عندهم، ولكنه ليس من المكارم. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله حيي كثير، فاذا اغتسل احدكم فليغتسل. ولما قال له بعض الصحابة: إنني أقول وحدي فأكذب عن فخري، قال: إن الله أحق أن تستحي منه. فهذا وإن كان مباحا لكنه ليس من مكارم الأخلاق، لذلك عافه موسى عليه السلام ولم يفعله، وكان يغتسل رأسه بعيدا حتى اتهموه من الاستريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوضع موسى عليه السلام ثوبه يوما على حجر ونزل يغتسل كالعادة، فأخذ الحجر ثوبه وقرب، فلما رأى موسى عليه السلام الحجر أخذ ملابسه وطواقه من النهر العليا، فبسرعة القرية خرج من النهر العليا وانطلق يجري خلف الحجر وهو ينادي عليه يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني هل ثوبي أيها الحجر. فمر موسى عاريا يجري خلف الحجر، مر على بني اسرائيل وهم يغتسلون عرايا، رآهم، فبني اسرائيل رآهم ونظروه، فقالوا: ماذا وجري من ذا؟ يعني هذا الذي رميناه به ليس فيه. فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ترك الغدر فضيلة، وأفضل منه الوفاء بالعهد، لأن الوفاء بالعهد فيه ترك الغدر أيضا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر، ويأمر أصحابه بأن يتركوا الغدر، كما في حديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا، يعني في غزوة من الغزوات، يوصيه في خاصة نفسه بتقوى الله، فيقول: اغدوا باسم الله وعلى اسم الله، لا تقتلوا، لا تمثلوا، ولا تغدروا. كان كلما امر اميرا يوصي بترك الغزو، لأن ترك الغدر يخضع له القلب وانتواج الرأس في محل الغدوة، فطبيعي جدا بالرأس أن يكون غدارا كذابا. النبي عليه الصلاة والسلام كما أراه الإمام أحمد في مسنده بسند الحسن من حديث عائشة رضي الله عنها: اشترى بعيرا من أعرابي بوسط أو بأوثق من تمر الزخيرة، فتمر الزخيرة عجوة وهو تمر جيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها العربي إني مشتري منك هذا الجمل، ثم دخل البيت يسأل عن ثمن الفلية. فخرج الأعرابي وقال الأعرابي إنني ظننت أن في البيت تمرا من تمر الذخيرة لكني لم أجد. فقال الأعرابي وغدراه وغدراه يعني يوم اللي يمحى قلب الغدر. فتناسق الصحابة عليه ويلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغدر. وقال الغرب عليه وسلم وغدراه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني ظننت أن عندي تمرة يعني ما إنما قال ذلك ظنا منه وهو الأعرابي يقول وغدراه. قالت فلما وجد أي النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي لا يبقى لا يقول يكلمه كلام عربي ظننت أن عندي تمرة فلم أجد فين الغد ورجل مصير الرجل وغدراه. فلما وجد ان الرجل لا يفقه ارسل الى خويلة بنت حكيم بن اميه اذا كان عندها تمر من تمر الذخيرة. فوجد عندها تمرا فاعطى الرجل واخذ منه البعير. ثم قال قال جزاك الله خيرا فقد وفيت. وفي هذا درس لكل رأس وعلى وجه الخصوص الذين يوقعون في الأرض عن الله ورسوله. العلماء والدعاء هم أحوج الناس إلى هذه الوصية. تقول عائشة فلما رأت أن الرجل لا يفقه ما يقول سأل خويلة بنت حكيم يعني ارحم الناس رجل لا يقطع تقولش خطوات بحير الحرب افعل ما بدالك لا تقل هذا الكلام لان هذا يعود على دعوتك. ونحن نستجب الدعوه بانفسنا وابنائنا واموالنا واعراضنا. فالنبي عليه الصلاه والسلام رحم هذا الرجل إن هو وفى له حتى لا يقل يقول وغدراء وكل مجلس يقول غدر به. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك أراد أن يرحم الرجل من نفسه لأنه لا يفقه. والنبي عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عن الغدر وإن كانت سيرته قد كان سيد الأوفياء عليه الصلاة والسلام وغرك منه ذلك أصحابه. فلله جر أبي بكر صديق الأمة كما رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر قال لما جاء أبا بكر مال من العلاية الحضرمي قال من كان له دين على النبي صلى الله عليه وسلم فليأتني. يا سلام على الوفاء. نتمنى ان تكون علاقه المسلمين ببعض كعلاقه النبي بابي بكر وعلاقه ابي بكر بالنبي. النبي فقال الناس وابو بكر خليفه اول ما ياتيه الناس اول كلمه يقولها من كان له زيت على النبي صلى الله عليه وسلم فلياتني. انا وانت الزين عنه عن صاحبه. ومن كان له عدة مجرد النبي صلى الله عليه وسلم وعد مجرد وعد فقط فليأتيني. قال جابر فقلت له بالله وإنه وعدني وحتى ثلاث حثيات بيديه. فلم يسأله أبو بكر بينة إنه قال بينة في هذا الموقف الراقي العالي لعكر الموضوع. قال ما لم يسأله بينة. قال إن هو وعدني أن يعطيني هذه وهذه وهذه وحتى ثلاث حطيات. فأعطاه أبو بكر خمسيات وخمسيات وخمسيات. الوفاء مردود. لا ترمي الناس بقلة الوفاء. أيها الراوي، فربما كنت تتقلم في ثياب الغدر، وربما كنت أغدر الناس، وجدت الأيام نداورها بين الناس والأيام طول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. الذي يقول كل الناس ضالين، كل الناس كفار، كل الناس سلفة، هو أفسق الناس وهو أضل الناس، لأنه لا يعلم أقدار الخلق. من الذي جعله حاكما؟ إمامة الشمول والعموم على خلق الله. من اتخذ عند الله عهدا أم أطلعه الله على الغيب بنوع من الازدراء وعدم معرفة قدر الناس، لهذا عوقب لأنه أهلك الناس. من قال هلك الناس فهو أهلكهم. إن موسى عليه السلام رقص في بني إسرائيل مذكرا كما في الصحيحين، ورعب موعظة جرفت منها العيون ورقت لها القلوب، فلما قضى موعظته وانطلق انطلق خلفه رجل فقال: يا رسول الله، لا أعلم أحدا أعلم منك. قال له: لا، مع أنه أحال الحكم إلى ملك. يقول له: هل تعلم أنت بحلول علمك أن هناك من هو أعلم منك؟ قال: لا. ولو سئل المرء عن معرفته فقال لا، فقد وقف عندما عرف، وقد أفلح من وقف عندما عرف. لكنها من نبي الله كبيرة، إذ أنه موصول بالسماء ولا يتكلم إلا بأمر ربه، فعاتب الله عز وجل عليه أنه لم يرد العلم إليه. فقال: فلا، إنني عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا رب، كيف لي به؟ ثم قص النبي صلى الله عليه وسلم علينا قصة موسى والخضر. فالرجل الذي يقول هلك الناس او فسق الناس او سقط الناس او الناس كلهم مبتدعه، فقد جاء حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه: من قال هلك الناس فهو اهلكهم. ففي الحديث الثالث من بعد الصلاه ان شاء الله في الوفاء لعقد النكاح من سيمة النبلاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر وصايا: استوصوا بالنساء خيرا. وفي النص الآخر: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله. كلمة الله، شوف موسى عليه السلام قال ذلك بيني وبينك، رجل يعرف ابنته. بعض ضعاف العقول والقلوب يتصور عند الرجل لو عرض ابنته انه يرميها او ان البنت رقيقه، ولذلك نقول لهذا العارض: انتقي من تعرض عليك، ان اللئام في الدنيا كثير. أول ما يعرض ابنته يتصور هذا الزوج ان الوالد مات، او لعله يعيره بهذا العرض مع انه لا يعير به، لكن صالح مليا انتقى، اختار رجل يفر من فرعون وعليه علامات الصلاح والتقوى. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأمرني ثمانية حجج. فعندما تذهب تخطب واحدة من أبيها، إنما أخذتها لكلمة الله.
بين الصفين.
يعني الرجل يدخل يحصل البنت يقول له يا عمي وانا تحت امرك يا عمي يا عمي وبعدين اللي يتجوزها من عندها يا ابوك ليه؟ هو انت لما اخذت المراه من ابيها كان من ضمن ما ظهر منك انك انت كتبت لها وتتدع ولا انك تعاشر بالمعروف؟ هو ده لون من الوان الغدر والخيانه، ولون من الوان الغدر ايضا ان يؤمل فيك الناس فلا يرونك حيث املوا فيك. كان مثلا احيانا والد البنت مع العروس يرجو، والد العروس يرجو ان الولد ده يكون مثل ابنه مثلا زي ابنه، فاذا في زوج البنت يخجله، وكلما وقع ولد في ورقه لا يجد زوج البنت بكامله، لان هو لما تقدم للبنت اظهر انه صاحب مروءه. ده لون من الوان الغدر ينبغي على الانسان العاقل النبيل ان يتوقع عنه. اذا امل الناس فيك املا فلم يجدوه في اهل النوم كانوا يبكون. كسفيان بن عيينه رحمه الله جاءه سائل يسال فلم يجد عنده، فلما انطلق السائل بكى سفيان، فقيل له ما يبكيك وانت ما قصرت؟ قال واي مصيبه اعظم من ان يؤمل فيك رجل فلا يجد املا. يعني هذه مصيبه ان يؤمل الناس فيك شيئا فلا يجدونه. هنا درس بقى في الوفاء لنتعلمه من زيد ابراهيم عليه السلام. الوفاء مردود وفاء، يعني الرجل اذا وفى لزوجته وجد ذلك عندها المرأة النبيلة، المرأة اللي خرج من البيت أصيل، إذا وفى لها وفى لها. إبراهيم عليه السلام منحه الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة. قال تعالى إن إبراهيم كان أمة، وقال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال تعالى إني جاعلك للناس إماما، وقال تعالى وإبراهيم الذي وفى. كل دي أوصاف في إبراهيم عليه السلام. ولا أعلم أن الله تبارك وتعالى جعل الأسوة مقرونة إلا فيه وفي نبينا عليه الصلاة والسلام لشمول فعله، لأمور الأهل. يعني إبراهيم عليه السلام نحن نعلم شيئا ذا بال عن أسرته وعن حياته، ونبينا عليه الصلاة والسلام نعلم كل شيء عنه، كل شيء عنه. ولا تتم الأسوة إلا إذا كانت جوانب حياة المتأتى به مضيئة، بحيث يتأتى به الناس على اختلاف مقالبهم، مش متأثر في العقيدة فقط مثلا أو في الجهاد أو في الصبر، لا، في شتى مناحي الحياة من أراد أن يتأثى وجد مثلا. ونحن لا نعلم هذا إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام. إنك كلما أردت مثلا في أي جانب تجارب الحياة، يعني مثلا حتى في الملاح، هتكون الملاحة النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا في الملاح سننا، إذا كان علمك كيف تقضي حاجاتك، كثر من كده، ودي وهذا شيء فطري، شيء فطري، يعني الإنسان لا يعلمه زي الأكل، زي الأكل، ولد الطريق بينزل يرفع، لكن أرفع الأرض يدور على حد. ولا الكركوز يطلع من البيضة يدور على ثدي أمه. لا، قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى سعيد ينزل من أرض الأرض يرضع ده دي الفقري، ومع ذلك لا يدعوك بل يعلمه لتزداد دينا. في واحد تبصره ويقول تعرف منه تعرف الأجل لأن المقام يعلمه كيف يأخذ وكيف يكون مؤدبا. قال يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك. كان يريد مثلا اللحمة والدم الراجل يقوم نادي فيه وكيله جايب لا يترك ليه؟ لأن ينبغي أن يكون عفيفا. هو مش مطبوع أول مرة يحط لحمة في حياته خلاص يترك سيبشد كويس. وهذا لا يقدر، وهذا الأمر يقدح في مروءة الرجل، يقدح في مروءة الرجل. ندي هنا قدام من فخر وتم أجله وفضل من قدامه دي من قلة البروح. يعني القدران ده عن الصرام في التم، صرام في التم من واحد يوم التمرتين في التمرتين يلاكوا جيليك والعربون تل ويحجب على البنقاع وغير. فإنت لما تكون كرة أنا بتمتع بالأجل مش هنلحى منه كده ونقعد نستمتع كده ويطبع الأجل من التخشيش وبتاع. ليه؟ احنا في سباق معروف مين ياكل أكتر. لا، هذا على نفسه. مرة سليمان بن عبد الملك، وكل ده يتعلق بباب المروءات، وقد جاء الشرع لكون المروءات. سليمان بن عبد الملك قال للبواب بتاعه الكريم في أحد يتغدى معي. وهذا واحد كده يكون يعني نتفتح معاه شوية، يعني يكون إنسان كده يفهم. فالأعراب قالوا لهم جبائل الجنوب لفتات جميلة، يعني ممكن يناديهم أبيات من الشعر بحكايات بتاع. المهم إن إيه حطوا القروب محل بقى الكلد والنوز وكان رأيك من ثلاث يوم فحطوا ثمن أعوار وقعد يأكل بتاع. المهم كان في شعرة كده شعرة يأكل تتنبيه بقرع منه الأعوار والنهاية على القروب. سليمان قال يا أعرابي احتل الشعر من اللقمة، قال له اللقمة اللي انت قلتها ليه فيها شعرايا كده؟ فوضع الأعرابي اللقمة على المائية وغيرها كله. وقال له إنك لتراقبني مراقبة من يرى الشعر. يعني انت رب ده جينا أول فرقاني بطريق من احتل الشعر، يعني ايه يعني عملي يمر عليك ده يعني فرقاني. بعدين هو ما يخش كده ما يخش ان هو يرقى ولا حاجه، يفضل بس يشيل الشعرايه مثل ده. والله لا اسلكك ساخرا اليوم. واول سبب هو امير المؤمنين. في حد يعرف يعمل الكلام ده النهارده؟ ده اذا وقف لو جابوا له كلمه هاي هيقول ده احلى حاجه. ها؟ ومن النفاق ما قتل. فده دي مساله بتتعلق بالمروءات. تتعلق بالمروءات. النبي عليه الصلاه والسلام لما علمها بقى الأدب النزاع وعلمنا بقى أدب الأكل والشرب والخلاوة والكلام ده ليه؟ حتى تتم مروءة الرجل يكون شديد الاحتشام. في النزاع كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، وده الفرق بينه وبين سائرنا. يبقى سلم لنا الحق حتى في النزاع صلى الله عليه وسلم. وابراهيم عليه السلام سيد الخلفاء قال صلى الله عليه وسلم لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات او كذبات سنتين في ذات الله. فسبحان الله كذبه في الله فما بالك بصدقه. فالانسان كذبه في الله تبارك وتعالى. يبقى مد هذا ممكن يخرج منه رافض؟ لا. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يمزح ومعروف بالنزاع يعني سبب ارخص فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول الا حقا. قال مره لرجل إنا حاملوك على ولد آخر. نعرف ولد آخر جزء الولد مولود. فلما يكون لسه مولود ونشوفه عليه. الكلام ده ينفع؟ فقال يا رسول الله وما أفعل بولد آخر؟ هل تعرف ذلك؟ فقال له وهل تلد الإبل إلا النوم؟ ما هو كلام صحيح. إنا حاملوك على ولد آخر زمن وسنه مثلا ما هو ابن مين؟ خلاص يمزح ولا يقول إلا حقا. زي مثلا ما بيقول عنه صلى الله عليه وسلم أنه لقي امرأة فقال لها الحقي بزوجك فإن في عينيه بياضا. البياض في العين يعني العمى. قال تعالى وبيضت عيناه من الحزن فهو صغير. بيضت يعني صارت كلها بيضة. وانت عارف ان الحلقة كده اللي الانسان يرى بها تجدها ملونة كانت بيضة. اول ما تبيض يبقى ده دليل العمى. الحد في زوجي كان في عيناه بيضة. لما راح الجبل عمال البدلة كده فقال لها مالك تمارس على قصري كده على التشكيل وبتاع. فقالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فرجعت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني الفيته اليوم شعر هذا. قال اوليت في عينيه بياض؟ في عينيه بياض. والله فهمت ان هذا عمل يمزح ولا يقول الا حقا. قال لامرأة عجوز قال لها لا يدخل الجنة عجوز. فجعلت المرأة تبكي لأنها ظنت أنها لا تدخل الجنة. فقال إن الله تبارك وتعالى خلقهم يوم خلقهم عروبا أترابا أهل الجنة أبناء 30 سنة كما ورد في الحديث لا يهرمون ولا يشيخون. هو 30 سنة فنبدا ان تطور وطول عمره 30 سنة. ما يجيش عن كده. مره بيقولوا لجحا قال له جحا كده كام قال له 30 سنة. جمع معاك السنه كام قال له 30 سنة. قال له انا سالتك من 10 سنين قلت لي 30 سنة. وجاك وقلت لك كده قال الرجل الحر لا يغير كلمته. ها؟ تغير كلمته واحده. فهذا اللي دعني النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر مثلا وهذا الضرب من المثال اللي هو كان يقول بكارة له خلقني خالق الكرام وخلقتي خالق الليال. فكانت تبكي فقال لها خالق الكرام والليال واحد. هو فكر بعدها وقالت الله خلقني وهي دائمة يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام سن لها ذلك لرعاية بمقصد شرعي وهو عدم الوقوع في الكذب ورعاية لمقصد آخر وهو استثمار المروءة. استثمار المروءة لأن المرء الذي يكذب ويتحرى الكذب ويضحك الناس بالكذب فاقد المروءة لا حكمة له. لا أعرف تفهم أنت إن زعم قلبه لا حكمة له. وكذلك كل الممثلين والجماعة اللي بيضحكوا الناس بالحركات الساقطة لا حكمة لهم. أيوة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أكثر من شيء عرف به. من أكثر من شيء عرف به. فالنبي عليه الصلاة والسلام محل الأسوة.